أن الله جل وعلا هو الخالق والمتصرف في الكون، يخالف بين الليل والنهار لحكمة، كما قال سبحانه وتعالى:
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
تارة يجعله حرا، تارة يجعل فصلا باردا، وتارة معتدلا، يفعل في خلقه ما شاء، وذلك في مصالح العباد
ومصالح الخلق. فلهذا ينبغي للمسلم أن يعلم بعض حكم الله في خلقه، وأن يوطن نفسه على التفقه في الدين، وعلى أيضا الاستمرار في الطاعة واستغلال الفرص، فإن حياتك فرصة لك، وصحتك فرصة لك، وفراغك فرصة لك ونعمة. لذلك تارة لا تنشط إلا في الصيف ويكون عندك نشاط وجد واجتهاد، وتارة تنشط في الشتاء أكثر من الصيف.
أين استنفارنا يا أمة الإسلام؟ لذلك كثرت علينا والله المصائب، كثرت علينا المحن، كثرت علينا البلايا. إلى من نشكو حالنا؟ إلى من نشكو ضعفنا؟ تكالب علينا أعداء الإسلام وأعداء السنة، إلى من نلتجئ؟ يا أمة الإسلام نلجأ إلى الله، والله ليس لنا ملجأ من الله إلا إليه. نعم نحتاج أن نرجع نراجع أنفسنا ونبتهل إلى خالقنا سبحانه، وخاصة في هذا الوقت.
عمرك هذا الذي هو والله أغلى من الذهب والفضة تتمناه عند حضور الموت، إذا لم تكن قد وفرت لنفسك خيرا، قد قدمت لنفسك خيرا. هذا الذي فرط في الصلاة، وفرط في قراءة القرآن، وفرط في أداء الزكاة والصدقات، يقول هذه الكلمة: لولا أخرتني إلى أجل قريب ولو حتى سنة فأصدق وأكون من الصالحين، أحضر معهم المحاضرات وأكون من أهل العلم وأتصدق وأفعل وأفعل. أنى له هذا يا عباد الله، أنى له هذا. إذا جاء الموت موت، ما في تأخير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، فقد زارنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الله عثمان السالمي حفظه الله تعالى ورعاه، فيسرنا في هذا المقام أن نرحب بشيخنا ومحاضرنا وضيفنا العزيز وبرفقته الكرام وبكم جميعا، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، الذي تتغشاها رحمة الله وتنزل على جلسائها السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنستمع للمحاضرة جميعا بعد أداء الأذكار والسنة الراتبة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله، نصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي جمعنا في هذه البقعة خير البقاع المساجد، في مسجد الخير وفي صنعاء حرسها الله تعالى من كل فتنة، وأدام الله علينا وعليكم وعلى المسلمين فضله وإحسانه وكرمه، فله الحمد والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الإخوة الكرام، تعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق والمتصرف في الكون، ويخالف بين الليل والنهار لحكمة،
كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتارة يجعله حرا، وتارة يجعل فصلا باردا، وتارة معتدلا، يفعل في خلقه ما شاء، وذلك في مصالح العباد ومصالح الخلق. فلهذا ينبغي للمسلم أن يعلم بعض حكم الله في خلقه، وأن يوطن نفسه على التفقه في الدين، وعلى أيضا الاستمرار في الطاعة واستغلال الفرص، فإن حياتك فرصة لك، وصحتك فرصة لك، وفراغك فرصة لك ونعمة. فلذلك تارة لا تنشط إلا في الصيف ويكون عندك نشاط وجد واجتهاد، وتارة تنشط في الشتاء أكثر من الصيف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري عن ابن عباس. فصحتك نعمة وفراغك نعمة، فبعض الناس قد يشغل بالصيف وبالشتاء، واصل على الدوام دنيا، ما عنده ولا فراغ. بعضهم له وظيفة في الصباح، وظيفة بعد العشاء إلى آخر الليل، والباقي نوم، وكأنه لم يخلق إلا لهذا. نظم نفسك وحياتك. بل بعض الناس في الشتاء يستغل البرد وتحت الفراش، يلتف تحت البطانية، خلاص صلاة العشاء في البيت وصلاة الفجر جنب الزوجة برد. وهذه مشكلة، إذا كان عنده عمل ما في برد، نتحرك ويذهب البرد. وإذا كان سيخرج إلى المسجد قال: والله يا أخي برد، والإمام هذا يطول علينا، بعض الأحيان يقرأ لك صفحتين وثلاث، سبحان الله. وفي باب العمل ما في مشكلة، يبقى بعضهم ينتظر في الشارع ساعة وساعتين ليأتي من يأخذه ليل العمل في البرد، ويحرك الكراتين لكي يدفع. لا، ما تنظرون هذا في باب الدنيا، حريصين، بعض الناس حريص ولا يبالي بالبرد ولا يبالي بالحر. نريدك تطمس هذا من عقلك، مسألة أن البرد عدو الدين، ليس عدوا للدين. الدين يأجرك الله إذا قمت به في حالة البرد أكثر من غيره. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، نريد هذا. انظر، الصحابة عندهم همم وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما تبقى ضعيفا أمام برد تستطيع تتحرز منه. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، واحد، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فلا فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم النبي عليه الصلاة والسلام ينبهك إذا أنت تريد أن تكفر سيئاتك التي تقترفها بالليل والنهار ويمحوها الله فأسبغ الوضوء، توضأ وضوءا صحيحا، لا تغسل نصف ذراعك ترج ما أريد أرفع إلى المرفق والرجل ما يدخل العقبين الكعبين، ليش؟ برد. انتبه لهذا، ويل للعقاب من النار. أسبغ وخلل بين الأصابع، ولك أن تستخدم الجوارب، استخدم الخفين، استخدم الشراب الغليظة المدفئة للقدم بشروطه، فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لك المسح الخفين، تلبسهما على طهارة تامة بعد غسل القدمين، ثم إذا انتقض وضوءك بعد لك أن تتوضأ ثم تمسح عليهما، تتعلم كيفية المسح من أهل العلم. هذا فرصة، فإسباغ الوضوء على المكاره، أنت تكره البرد يقرصك شوي، فهمت؟ فيحتاج تصبر. هذه البرودة تتألم منها، لكن فيها أجر كبير، وتذكرك ببرد النار، عاذنا الله إياكم منها، ببرد النار. هذا ما هو إلا نفس خفيف من نفس جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها. النار تتكلم مع خالقها سبحانه وهو يكلم من يشاء، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، لأنها مكتومة في مكان مطبق، فلشدة الحرارة تتضايق، عاذنا الله منها. إذا كان يتضايق نفسها من نفسها، هي تتضايق من نفسها، فكيف بغيرها إذا دخل فيها؟ يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفسا في الصيف فأشد ما تجدون من الحر، ونفسا في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير. العرب تسمي البرد القارص زمهريرا، والحديث الصحيح. فربنا جل وعلا انظر نفس عن جهنم، ترتاح قليلا من حرارة نفسها، لأن النار مطبقة، إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة مطبقة، مثل التنور عند أن تضع عليه غطاء، كيف يكون؟ يخمد الخبز بسرعة، والذي فيه ينضج. فإذا دخل الكفار نار جهنم أطبق عليهم، فيصيرون في عذاب لا يعلمه إلا الله. إذن أنت حين تتوضأ وتصبر على البرد تؤجر على هذا، وقد يقيك الله شر النار بسبب هذا التحمل. محو الذنوب ورفع الدرجات في الجنة، إذا لم يكن عليك ذنوب فهذا الوضوء قد يرفعك في الجنة. وأيضا مما يرفع لك الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد، ما قال إلا وقت البرد، بل في وقت البرد تخرج إلى المسجد والرياح تصفعك من هنا وهنا، لك أجر عظيم. بشر المشائين في الظلم
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث عن أبي هريرة وابن عباس، حديث حسن إن شاء الله. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال بالنور التام، انظر هذا وقت العشاء برد، وقت الصباح برد، وقت الظلام، وقت المغرب برد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين عن أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. هذا الحديث العظيم إشارة لك يا من تخرج بردان العصر والفجر، أول ما يبدأ البرد من العصر يستمر إلى شروق الشمس. فحين تجاهد نفسك يا أيها المسلم ولا تكون مثل المنافقين والعياذ بالله من صفاتهم، الذين كان أشد عليهم وأثقل عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، برد وكسل ونوم وتعب خذلهم وآثره على الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر، لو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا، أي على أيديهم وركبهم يحبون كما يحبو الطفل. سبحان الله، كثير من الناس كما سمعت عندها القوة والقدرة واو، لكن في باب الصلاة والمحافظة عليها تجده يكسل للأسف. والله تندم على هذه الحياة التي ضيعتها والتي ذهبت عليك وأنت تترك بعض الواجبات. صلاة الجماعة كما هو معلوم واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، رواه البخاري ومسلم. وبوب عليه البخاري باب وجوب صلاة الجماعة، وقال لرجل أعمى: أعمى، عند أن أتى يستأذن يقول: يا رسول الله أئذن لي، بيتي بعيد والطريق كثيرة الهوام وليس لي قائد يلائمني، أذن له رحمه. فلما ولى قال: ارجعوه، انظر، ارجعوه. فرجع قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا لا أجد لك رخصة. وكأن الوحي نزل من السماء. رجل أعمى، والحديث في صحيح مسلم وجاء في خارج الصحيح بأسانيد يشد بعضها بعضا. هذا الرجل الأعمى يرحمكم الله، قال بعض أهل العلم لأنه كان يقدر وليس عليه مشقة عظيمة حتى يتخلف عن صلاة الجماعة، فما بالكم بالمبصرين، ما بالكم بأصحاب القوى يتخلفون عند النساء والأطفال. أيها الأمة المباركة، اتقوا الله في أعمالكم وأوقاتكم، ولا يخوفكم هذا البرد الخفيف. أرأيتم لو صب الله عليكم الثلج كما يصبه على أمريكا الآن، على بعض الولايات فيها، بيوتهم كادت تسقط من حمل الثلوج، بعضها أيضا تساقطت، هلك فيها من الأموال ما الله به عليم. الله قادر أن يعذبنا بما شاء، لكن لطفه علينا كبير، له الحمد والمنة. أرأيت لو عذبك الله بالزمهرير في نار جهنم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ما حار ومرة ماء باردا، من غساق. الغساق قالوا هذا الماء البارد شدة. فاحذر أن يأتيك الشيطان ويقول برد ولا أخرج لصلاة الفجر ولا لصلاة العشاء. طيب أنت تعمل، لو كان عندك عمل، أنتم تشاهدون بعض العمال في الليل، لا ما تشاهدون، من أجل الوظيفة والجنود في الشعار في البحار من أجل المعاش 50,000 ولا 100,000 في الشهر، وإيش تكون؟ وأنت تريد الجنة الغالية، ما تستطيع تصبر ربع ساعة تمشي إلى المسجد وترجع ربع ساعة وتصلي مع المسلمين؟ بل ينبغي لك أن تترفع، ولطول الليل تجعل لك حظا كبيرا في قيام الليل، تجعل لك حظا ساعة وساعتين أو ساعة أو ساعة ونصف أو نصف ساعة أقل لحالك، تقوم تقرأ قرآن، تسبح، تدعو الله في السحر، قد نمت كثيرا. ما رأيك؟ الليل طويل في الشتاء لا؟ بعضهم فرصته الليل طويل ويسهر على الجوالات، أو قيل وقال والضحك والمسرحيات إلى نصف الليل، يقول الليل طويل وينام بعد ذلك لا الفجر وربما إلى وقت العمل. ما رأيك؟ هل كان السلف مثلنا؟ ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا دخل الشتاء قال مرحبا بالشتاء، مرحبا، ما يتضجر، يفرح، تنزل فيه البركات. وأنت تنزل عليك الويلات، العلماء الضر ومريدين الخير، يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركات، فيطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. انظروا الترتيب عند أهل الإيمان. وقال عمر بن الخطاب كما عند الإمام أحمد في الزهد وفي الحلية لأبي نعيم رحمهم الله بسند صحيح، قال إذا دخل الشتاء فهو غنيمة العابدين. غنيمة، الله أكبر، ونحن غنيمة النائمين، فرصة النائمين ينوم ربما 10 ساعات على طول. يا عبد الله استغل هذا الوقت المبارك، احمد ربك أنه جعلك تشتغل في النهار ساعات قليلة وجعل لك ليلا طويلا تنام ترتاح مع أهلك، وبعد ذلك ممكن تقوم كما كنت تقوم في الصيف. ربما كان القيام في الصيف الساعة 9 أو كما يقول 3:30 و10، الآن إلى 5 وشوي وأنت تبدأ والمؤذن يبدأ يؤذن، 5:30 ومقيم الصلاة يقيمها، أليس هذا فرصة؟ طيب قبل الفجر بساعة ما تستطيع تقومها؟ عمر يقول غنيمة العابدين، كما مر عليك الليل طويل يقوم يصلي ما كتب له، يقرأ، يسبح، يهلل، يدعو، والله عز وجل ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مظلوم فأنصره، هل من سائل فأعطيه، لك الحمد يا رب. حديث الصحيحين عن أبي هريرة، ربنا تعالى يرغب عباده بأنه يقرب إلى السماء الدنيا، فكيف أنت نائم والناس يدعون الله؟ أنت محتاج أن يغنيك من الفقر، أنت محتاج أن يدفع عنك البلاء، أنت محتاج أن الله يقضي دينك، أنت محتاج أن الله يصلح لك أولادك وبناتك ونساءك ويصلح لك حالك وبالك وشأنك، أنت محتاج إلى الله عز وجل، أن يكفيك شر الأجرار، شر الفتن، شر اليهود، شر النصارى. استعن بالله، ادعو الله، هذا وقت مبارك يا عبد الله. إياك والتكاسل، إياك والكسل. هذا الكسل والعياذ بالله من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم، لا تكن مثلهم ولا تتشبه بهم. نعم، الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وإن حصل لك برد ادفع. بل ذكر أن بعض العباد كان لا يصلي داخل الغرفة، يخرج إلى سطح البيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن يضربه الهوى حتى ينشط، ما يأتيه النوم. حتى في أيام ربما البرد الذي ليس بقاسي قالوا يصعد إلى سطح البيت فيصلي فيه خشية أن ينام. سبحان الله. ونحن كلما قرب الفجر زد بطانية، كلما قرب الفجر يلتم بأهله. يا عبد الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أين استغفارنا يا أمة الإسلام؟ لذلك كثرت علينا والله المصائب، كثرت علينا المحن، كثرت علينا البلايا. إلى من نشكو حالنا؟ إلى من نشكو ضعفنا؟ تكالب علينا أعداء الإسلام وأعداء السنن، فإلى من نلتجئ؟ يا أمة الإسلام نلجأ إلى الله، والله ليس لنا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، نحتاج أن نرجع، نراجع أنفسنا ونبتهل إلى خالقنا سبحانه، وخاصة في هذا الوقت. نعم، لا نبقى من الغافلين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هؤلاء العباد من الصحابة وغيرهم. نعم، وهكذا يقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم، يدعون الله خوفا من النار، طمعا في رحماته، طمعا في رزقه، طمعا في فضله. أين أنت أيها المسلم؟ لا تظن أنك خلقت من أجل الأكل والشرب، لا والله، إنما خلقنا كما تعلمون للعبادة. فلنحقق، أنت وظيفتك الذي خلقت لها هي الطاعة، خلقنا للطاعة، لم نخلق من أجل أن نأكل ونشرب. الحقيقة إذا أردت الأكل والشرب والنعيم والملك الدائم في الجنة، في الجنة، ما هناك تكليف ولا هناك يا عبد الله أمور تشق عليك. انتهت المشقات، وانتهى البرد، وانتهى الحر، وانتهى الضيق، وانتهى كل بلاء. إذا أردت السعادة الأبدية، إذا أردت أن تعيش العيشة، عيشة الملوك أحسن من عيشة الملوك بلا شك، فعليك أن تستقم كما أمرك الله. نعم، فأنا أعجب أن بعضهم يضيع وقته في ماذا؟ في الشتاء ربما أكثر من الصيف. لا يا عبد الله، الشتاء فرصتك، إذا قدرت أن تصوم صم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. انظر، من صام يوما وهو مرابط في سبيل الله، مجاهد للأعداء، فيباعد الله وجهه عن النار 70 سنة، 70 خريف، 70 خريفا. أنت بحاجة أيضا. هذا إذا صمت وأنت في البيت، لا شك أن لك أجرا ولك فضلا ولك يعني خيرا. نعم، فبعضهم كان يسرد الصوم سردا، من الرجال ومن النساء، من الرجال ومن النساء. نعم، فعلينا أن نتشبه بالسلف، نتشبه بسلفنا، لا نتشبه بمن؟ بأعدائنا النائمين، بأعدائنا الكسالى. هؤلاء الكثرة ما عندهم دين يا عباد الله. ما نبقى نتفرج على حلقاتهم ونتفرج على مسلسلاتهم ونقول هؤلاء عندهم مال وعندهم دنيا هؤلاء ما عندهم رجاء للآخرة أصلا، لا يرجون لقاء الله. أما أنت فأنت ترجو لقاء ربك سبحانه وتعالى. فاستغل عمرك، استغل عمرك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ذلك المجلس حسرة حسرة يوم القيامة. نعم، وفي رواية وإن دخلوا الجنة بأعمال أخرى، وإن دخلوا الجنة بالعمل، أي لك أعمال لكن مجلس واحد يفوتك، لا تذكر الله، لا تهلل، لا تسبح، لا تصلي، لا تقرأ قرآنا، إلا كان عليك حسرة تتحسر عليه، تتحسر على هذا الوقت الثمين الوقت العظيم. أي نعم نعم يا عبد الله، بل بعضهم طلبة علم للأسف وصار ماذا مشغولا بما لا ينفع، يضيع الساعة والساعتين والثلاث وربما أكثر في اليوم والليلة، ثلاث ساعات كثيرة سمح لك بالنوم بأعمال لكن فيما لا ينفع. انتبه لنفسك، مجلس واحد يتحسر عليه، يتحسر عليه المسلم. لماذا؟ لأن الوقت ثمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يذكر الله على كل أحيانه. سبحان الله، ما في وقت، ما في فراغ. أنت ابني مستقبلك، فإنك لا تقول سبحان الله إلا غرست لك في الجنة نخلة، لا تقول سبحان الله والحمد لله إلا غفر الله لك خطيئة أو رفع لك درجة أو كتب لك حسنة. إذن أنت على خير، فكم يا وقت يضيع في الطرق، وهذا مغني وهذا مزمر وهذا في قيل وقال. سبحان الله، قتلنا الوقت قتلا، قتلنا يعني أعمارنا قتلا، الله المستعان. هل يتندم المفرطون على ما ذهب عليهم من الذهب والفضة؟ هل يتندمون على أنهم ما بنوا القصور في الدنيا؟ هل يتندمون على أنهم ما اشتروا سيارات؟ هل يتندمون على أنهم ما تزوجوا الحسناوات؟ لا، يتندمون على ما فرطوا في حق الله. قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا ترجع؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا الذي يتندم، الذي فرط، هو المتندم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هل ينفعه ويرد إلى الدنيا؟ لا والله، ولو دفع الملايين ولا يجد ملايين. نعم ما يجد، ومع ذلك يتحسر على حياته ويريد عمرا آخر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. انتبه، هؤلاء يتندمون على السنوات التي فرطوا فيها، السنوات التي مضت عليهم وهم لا يصلون. نأسف، بعض الناس يصاحب قطاع الصلاة ولا ينصحهم بالصلاة. يا عبد الله انصح لهم بالصلاة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فأوقات كثيرة، أوقات كثيرة نخصص أعمارنا للوظيفة ما يفرط فيها، لو تتخلف أسبوعا خصموا عليك كذا كذا، فتجده ما يتخلف ولا لا، تخلفت يوما ربما خصموا عليك 500 ريال أو 1000 ريال أو 3000 ريال، تحاسب ولا لا؟ بل ولدك ربما لو تخلف عن المدرسة يوما واحدا أين أنت ضربته؟ سبحان الله، تخلف عن المسجد الله سيهديه، تخلف عن قراءة القرآن قال مش مشكلة، أهم شيء ذاكر حق المدرسة ينجح وأهم شيء. سبحان الله، صارت النظرية نظرية دنيوية عند كثير من الناس للأسف، عند كثير من الناس نظرة دنيوية. والله إذا نحن اهتممنا بالدنيا أكثر من الآخرة لنبتلى بالعمل في الدنيا أشد البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الدنيا فرق الله عليه شملة، انظر على برية، فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، رواه الترمذي وغيره. وجاء في مستدرك الإمام الحاكم رحمه الله قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا ويدك رزقا، ولا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. تشتغل ليل ونهار مثل البعير، مثل البعير، وفي الآخر ما معه إلا أكله، أكله يملأ بطنه وانتهينا، واليوم الثاني مثل. وهكذا بعض الناس ما عنده إلا ممتلأ بطنه. نريدك أن تكون همتك أعلى يا عبد الله، أن تكون همتك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هناك الملك، هناك الملك، هناك الخدم، هناك الحشم، هناك النساء اللواتي. لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. إذن هذا العمر ينبغي أن نستغله كما سمعتم، فنبني أمر الآخرة. ولهذا انظر ما يقول المفرطون في صدقاتهم وما فاتهم من الصدقات وما فاتهم من العمر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. هل سيرجع لك عمر ثاني وقد علمت علم اليقين أن من مات لا يرجع؟ لا لا، عمرك هذا انظر تتمنى أن يعطى عمرا آخر، لكن ما في فائدة. لولا أخرتني، أي هل لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما شاء الله. أما اليوم ترى أصحاب اللحى تسخر منهم، ترى أصحاب الثياب القصيرة تسخر منها، ترى العلماء هؤلاء لا تصدقوهم ولا يخوفونكم بالنار ولا يخوفونكم بكذا. العلماء عنده يكذبون وعنده لا يفهمون، أهم شيء عنده كل شيء هو الإعلام وكل شيء يفهم. سبحان الله العظيم، هذا المسكين صار يقول العلماء لا تصدقوهم، انتبهوا سيغشونكم، ها، وكأنه يقول لا تصدقوهم لأنهم يدلونكم على طريق الجنة ويحذرونكم من طريق النار. أنا الإعلام الفلاني أدلكم على طريق إبليس التي أنظر إلى يوم القيامة. انتبهوا انتبهوا يا عباد الله، فالشياطين وقطاع الطرق إلى الله كثيرون في هذه الأزمان. بعض الأحيان أخوك ابن أبيك وأمك تريد تذهب إلى الصلاة، قال يا أخي الرحمن غفور، الله غفور رحيم، صلي هنا في البيت مش مشكلة، ها؟ هذا أخوك من أبيك وأمك، ليش تذهب في البرد لا يشدد علينا. وآخر ها شغلت نفسك بالذهاب إلى المحاضرات، أستمع لك من أي تلفون وانتهينا. ها انتبهوا، عمرك هذا الذي هو والله أغلى من الذهب والفضة تتمناه عند حضور الموت إذا لم تكن قد وفرت لنفسك خيرا، قد قدمت لنفسك خيرا. هذا الذي فرط في الصلاة وفرط في قراءة القرآن وفرط في أداء الزكاة والصدقات يقول هذه الكلمة: لولا أخرتني إلى أجل قريب ولو حتى سنة فأصدق وأكن من الصالحين، أحضر معهم المحاضرات وأكن من أهل العلم وأتصدق وأفعل وأفعل. أنى له هذا يا عباد الله، أنى له هذا. إذا جاء الموت موت، ما في تأخير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كله بأجل عند الله. إذن احرص على ما ينفعك، عمرك هو النافع لك يرحمك الله، العمر النافع لك هو إذا عمرته بطاعة الله، إذا عمرته بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر ما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، قال: أيعجز أحدكم
أن يكتسب في يومه 1000 حسنة؟ عمر اليوم هذا أنت اكتسبت 1000 حسنة ولا لا؟ الصحابة قالوا أو بعضهم قال كيف يكتسب 1000 حسنة في اليوم؟ كيف يكتسب 1000 حسنة؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة في تعب. هذا الحديث تدري من رواه؟ رواه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص. النبي ينبهك أنك تستغل اليوم. هذا الذكر غير الصلاة غير قراءة القرآن غير، تكتسب 1000 حسنة بدون تعب، ممكن تقولها وأنت تمشي، ممكن قبل النوم، ممكن أيعجز؟ ليش تعجز يعني؟ ليش تعجز؟ أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم 1000 حسنة؟ الله المستعان، الله المستعان. لو كانت 1000 ريال سعودي أو 1000 دولار، ها والله يقوم نصف الليل، والله يقوم نصف الليل يبحث عن 1000 دولار. سبحان الله، ما أحرص كثير من الناس على الدنيا. مرة كنت أنا في مدينة الشرق، وكان شخص له حافلة بابور يحمل عليه، فإذا قلت له قال إذا عنده مشوار عنده عمل يقول يا عثمان أيقظني لصلاة الفجر جزاك الله خيرا، أيقظه يقوم في الحال. وإذا ما عنده عمل يا فلان قم يا فلان يا، ولا كأنه حجر، حجر صم، نسأل الله العافية. إذن همته من أجل ماذا؟ الهمم، همته من أجل الدنيا، يريد يصلي الفجر والله أعلم يصلي، ولا يركب على بابوره إلى الحديدة وإلا إلى عمله. هذه الهمم الساقطة والهابطة ما تنفعه، يبني الدنيا ويخرب الآخرة، تخرب على نفسك أنت مسكين. لا تعجز عن طاعة ربك، استعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا تقول الأمور هذه عظيمة وكبيرة، لا، قال الله عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر، ما أخفها، كبيرة عظيمة ثقيلة، إلا على الخاشعين سهلة. يقوم يصلي الفجر وكأنه يطعم عسلا، يطعم عسلا، ويخرج إلى الصلاة فرحان مطمئن، وإذا رجع قال الحمد لله الذي أعانني على هذه الصلاة. يرجع إلى بيته وأهله ينتظرونه، قد قاموا صلوا في البيت والصبيان قاموا يصلون، ومن رجع بعد الصلاة ينام له ساعة إلى شروق الشمس ما في مشكلة. بيت معمور بطاعة الله، بيت معمور بذكر الله، بيت، هذا بيت فيه الحياة الدينية، فلذلك تتيسر أمورهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرك ويقول لك أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم 1000 حسنة؟ ويقول صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ثم قال في حديث آخر أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ ثلث القرآن. الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يستطيع يقرأ ثلث القرآن في الليلة الواحدة؟ ثلث القرآن معنا 10 أجزاء. فقال إذا قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. الله أكبر، ضر الدين ميسر، بعضهم ما يوتر حتى بركعة، سبحان الله، يقرأ فيها قل هو الله أحد. ليش تعجز؟ لماذا تعجز؟ كما قلت لك لو في 1000 دولار ولا 100 دولار فقط أو أقل
لقام يحيي الليل كله. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلته؟ يقولون: كيف نقرأ ثلث القرآن؟ من يطيق ذلك؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني يقرأها في صلاة، وإذا قرأها مع التخشع يرجى له، لكن لا تبخل على نفسك، لا تحرم نفسك هذا الفضل، كما جاء في الحديث: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم، فاغتنموا الليل واغتنموا ساعات النهار. فالله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو متحمل للدعوة، متحمل أثقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انظروا، قيام الليل فيه خير وبركة، فيه نصر على الأعداء. هذه الآية، هذه السورة متى نزلت؟ في أول الإسلام، ليستعين بالصلاة على مجاهدة الكفار وعلى أذى الكفار وعلى تحمل المسؤولية العظيمة نزول القرآن. سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل بالعمل. بماذا تستعين؟ استعن بقيام الليل. ولهذا يقول ابن عباس، جاء عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وعلى أمته قيام الليل سنة كاملة، وما نسخت إلا بعد سنة. يوطنون أنفسهم، وبعض الدعاء وربما طالب علم ما يوتر، أو يركع ثلاث ركعات وانتهينا. أنت تعرف هذه الفضائل وتكسل؟ تعرف هذا الخير وتعجز؟ استعذ بالله من الكسل والعجز. نعم، فالعبادة يا عباد الله تعتبر لكم حرزا من الفتن، حرزا من الشياطين، عونا لكم على أمر الدنيا والدين. أي نعم، إن ناشئة الليل، يعني قراءة الليل، هي أشد وطئا، تناسب قلبك، قلبك غير مشغول، بل أنت تقرأ وتفكر وتتدبر وتصلي وأنت ذا خشوع، ما عليك هموم مثل النهار. نهار، في النهار الذهن يتشتت، الذهن يتشتت من الأعمال، وأنا ما فعلت كذا، وأنا، لكن في الليل أنت مطمئن، ما عليك، ما تقول أنا سأذهب أقضي كذا وأقضي كذا، لا، أنت مناجي ربك سبحانه وتعالى. لو تصلي ما كتب لك. هنا القراءة توافق القلب وتوافق الذهن. أي نعم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ثم قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. قيل: معنى لك وقت كبير، تستطيع أن تذهب في الأرض وتشتغل وتعمل وتقضي حاجاتك، واجعل الليل للنوم وللقيام ولتلاوة القرآن سبحا طويلا، أي لك وقت كبير والحمد لله. أنت أيها المسلم لك وقت في النهار طيب، احمد ربك، فلا تجعل الهم كله على المال، على الدنيا. يا عبد الله انقذ نفسك. ما رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بالطاعة، بالتوحيد، بالخير الذي كان يقوم به. كان يصلي من الليل حتى ترم قدمه، ما شاء الله، ترم قدماه وتتفطر في بعض الأحيان من قيام الليل. ونحن نعجز، ما نصلي حتى 11 ركعة مع التخفيف، أما هو عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يقرأ في الركعة الواحدة 5 أجزاء. أين أنت وأين نحن؟ قال حذيفة رضي الله عنه: مرة قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت معه فافتتح البقرة، قلت يركع عند 100 آية، ثم تجاوز قلت يركع بها للبقرة، ثم افتتح النساء، الله المستعان، ثم افتتح آل عمران. انظر هذه السور الثلاث الطوال يقرأها في ركعة، وأنا وأنت يعني يعترين الكسل ويعترين العجز إلى هذا الحد، ما نصلي حتى ب10 آيات ولا ب20 آية. احذر من الكسل، احذر من العجز، الكسل لا يأتيك بخير، الكسل لا يأتيك بخير، بل هو سبب لكل خسارة. الكسل، أنت قادر، أنت بخير، أنت قوي، أنت نشيط، رتب وقتك يا عبد الله، رتب، اجعل لك حظا. هل قد قرأت البخاري؟ هل قرأت صحيح مسلم؟ هل قرأت أيضا رياض الصالحين من أول إلى آخره؟ هل حفظت فيه أبوابا؟ يا عبد الله أنت تعتبر سني، أنت تعتبر مسلما، تعتبر على خير، ما المانع لك من أن ترتب وقتك، تجعل لك في النهار أو بالليل جزءا من القرآن وقليلا من الأحاديث وقليلا من التفقه. يا عبد الله نظم حياتك حتى تسعد في الدنيا والآخرة، حتى تسعد. لو كانت أخبار دنيوية أو أخبار ملوك ممكن نبحث عنها، ألا نبحث عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سيد العالمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. لو تحفظ كل يوم حديثا واحدا يأتي آخر السنة ومعك 360، خلك 300 حديث في السنة يكفيك، هذا خير كثير، وأنت تراجعها ما تنساها، والسنة الثانية تزيد 300، ما رأيك تصير يعني على خير بصيرة. لو عندك رياض الصالحين في المخبأ في جيبك، كلما نزلت مكانا اقرأ حديثا وكرره طوال نهارك، حديثين من القصيرين أو 3. أنت تحفظ حديث من؟ سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، المؤيد بنصر من الله جل وعلا، المؤيد من الله. فعلينا جميعا أن ننظم الأوقات وأن نحرص على العلم النافع، ولا تذهب أعمارنا سدى. بعضهم يستطيع يقرأ في اليوم جريدة وجريدتين، وإيش استفدت؟ قال والله أمريكا ضربها الإعصار، وبريطانيا فعلوا كذا، روسيا مع أوكرانيا فعلوا بها كذا، مجلة 4 صفحات وكلها أخبار قيل وقال، ها قيل وقال. طيب هل فتحت رياض الصالحين تقرأ منه حتى حديثا واحدا؟ ليش؟ هل فتحت تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي من التفاسير المختصرة المعتبرة الصحيحة وقرأت معنى آية؟ وزرابي مبثوثة اقرأها، إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ تقرأ ولا تفكر في معنى، ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ هذه سور نقرأها لكن كأنها تكلم الجن ما هو الإنس. يا عباد الله إن شانئك هو الأبتر بمعنى مبغضك يا محمد سينقطع ذكره، لأن العرب كانوا يقولون محمد ليس له ذكور، وإذا مات أصحابه يتفرق عنه ولا يكون له ذكر، فإذا هم المنقطعون الذين بتر ذكرهم إلا بالسوء. لماذا ما تقرأ معاني القارعة ما القارعة أو الحاقة ما الحاقة؟ تدري بعض المغفلين ماذا؟ ها؟ قال هذه يعني حلقات كنا في الحاقة، يعني في حلقة كلام ما يدري أنه اسم من أسماء يوم القيامة. بعض العوام يفسر القرآن أيضا من رأسه. هذه كارثة، كارثة عليه وعلى غيره. أي نعم، فانتبه أن تفسر القرآن بغير ما تقرأ في كتب التفسير. أقل شيء يكون عندك تفسير ابن كثير في البيت، تفسير السعدي جزء واحد كبير، ها؟ تقرأ بعض الأحيان آية آية آية، يأتي آخر الشهر وقد قرأت جزء عم، أقل شيء جزء عم في شهرين، ليش ما تقرأه؟ من أجل أن تعرف هذا الجزء الذي أنت تصلي به في الليل والنهار وتسمعه من الأئمة عافاهم الله، ولا لا؟ ليش ما تفهم؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا وإلى آخر السورة. إذا كانت هذه الحياة نحن ما نهتم بالقرآن ولا نهتم بتعليم القرآن، ستسمع قوم يفسرون القرآن على غير تفسيره وتقول والله الظاهر هؤلاء ما شاء الله ثقافيون، مثل ما هذا فسر الحق بأنه الحلقة. أين كنت؟ قال في الحق، من جهل ومن ضلال. وآخر يفسر بعض القرآن بغير تفسيره كأنه عكس، يعكس المعاني، فهمت؟ تدري بعض القرامطة ماذا فسر قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هذا الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل مع موسى ولا لا؟ قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال عائشة، استغفر ربك، عائشة في زمن النبي وهذه في وقت موسى عليه الصلاة والسلام، ويقال لك اذبح عائشة، أنت عندك عقل وتصدق مثل هذه الكراهات؟ هذا تفسير القرامطة. هي نعم، وكتب مؤلفة، كتب مؤلفة. فانتبهوا، تعلموا القرآن، تعلموا الأحاديث. ولذلك نحن نقول الآن يخرجون لك في قنوات يفسرون القرآن على غير تفسيره، فانتبهوا واحذروا. فنحن الآن في زمن الفتن والخطر، أشد شيء أن الناس يحرفوك عن دينك. الجبت والطاغوت ما هو؟ عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، إن الله ينهى عن هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت عبادة غير الله. موسى كان ينهى عن عبادة الطاغوت، ونوح وشعيب ولوط وإبراهيم كلهم ينهون عن الطاغوت. والقرامطة يقولون هذا أبو بكر وعمر، إن الله ينهاكم أن تعبدوا أبا بكر وعمر أو أنك تجتنبهم. استغفر ربك، أبو بكر في زمن محمد ما هو في زمن موسى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمسلمون بحمد الله عندهم كتب محفوظة وكتب صحيحة تفسر تفسير الصحابة، تفسير ابن عباس. ابن عباس ترجمان القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، تأويل القرآن. فإذا صح السند عن ابن عباس فالزم هذا التفسير، وعن ابن مسعود وعن علي وعن الصحابة الكرام، وهكذا من بعدهم كمجاهد الثوري ومن جرى مجراهم. الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله له كتاب التفسير، كتاب عظيم 4 مجلدات. هل قد اطلعت عليه ولا على جزء منه؟ يعني نريد أن نهتم بالقرآن الكريم ونجعل له وقتا وافرا وحظا كبيرا، ما نبقى مشغولين بالجرائد والمجلات وقال فلان وقال، ونضحك مع الممثلين ساعة ومع المغردين ساعة ومع ما. يا عباد الله، القرآن حرز لكم، حرز لكم حفظكم الله، فحافظوا عليه وحافظوا على معانيه الصحيحة
وخذوا التفسير من علماء الحق الذين قد عرفوا معانيه الصحيحة. فلذلك يا أمة محمد نحن إذا قمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فبإذن الله العزيز الحكيم نفلح ونصير من السعداء، نصير من السعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يضع به آخرين. إذا اهتمينا بالقرآن تلاوة وحفظا وتعليما لأبنائنا وتعليما للمسلمين فأبشروا بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عمله، تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ سبحان السجدة بني إسرائيل وسورة الزمر. أنت ماذا خصصت؟ وإلا تبارك الذي بيده الملك، كم تخصص من الوقت كما سمعت للتلاوة وللتعليم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بعض الناس ربما يقول لك: صح، نحن نحب القرآن، وربما هو من رأسه يفسر القرآن. قال: أنا أتدبر القرآن. لا، لا تتدبر من رأسك، اقرأ. بعض المعاني تكون على غير لغة البلد، مثل بعض البدو قيل له: لماذا أنت تبطش التجار في الطريق وتنهبهم؟ قال: ليس الله يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ قال الواحد الذي عنده تجارة خفيفة ولا مسكين ما أبطشه، لكن هؤلاء عندهم تجارة كثيرة ما فيش مشكلة نبطشهم. انظر على جهل هذا. يصف الله جل وعلا قوم من هود، عاد، هؤلاء قوم شداد، عاتين، جلفين، مجرمون. إذا أخذوا شخصا يأخذوه ويسلخوه سلخا ما يرحمونه، إذا أخذوا جماعة فتكوا بهم. هذا معنى أنتم تبطشون بطش العظماء ما ترحمون أحدا. هو يصفهم بأنهم قوم مجرمون. فانتبه لمثل هذه الأشياء، بارك فيك. فلذلك ربما بعضهم كما ذكر أن بعضهم يقول: نحن نريد تفسير للقرآن تفسير عصري. كيف تفسير عصري؟ بمعنى أنه يماشي اليهود، يماشي النصارى، يماشي المذبذبي، كما ذكر هذا عن حسن الترابي السوداني، مع أنه كما يقال معظم عندهم في السودان، كان معظما، كان معظما عند بعضهم، ويقول: نحن هذه التفاسير قديمة، نحن نريد أن نأتي بتفسير عصري. قاتلك الله، تريد تغير دين محمد عليه الصلاة والسلام، وتريد أن تغير دين الصحابة الذين حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تغتر بمن يقول: نحن نريد نجاري العصر، ديننا صالح لكل زمان ومكان، ديننا صالح إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: لتنذر به ومن بلغ، لتنذر به ومن بلغ، إلى آخر الدنيا وآخر الدهر. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذي لم يلحقوا بالعرب؟ من هم؟ وسلمان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم قوم من فارس. وفي رواية: هم قوم هذا. القرآن ينذر حتى الأمم التي بعيدة عن العرب. اي نعم، وهذا باتفاق الأمة الإسلامية، باتفاق أهل العلم، أن القرآن ماذا؟ يجب أن يؤخذ وأن يعمل به إلى أن يرفعه الله جل وعلا قبل الساعة. أي نعم. ومن المصيبة أن يرفع القرآن عن الأمة في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. خلاص جهل، ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى منه آية. يسرى أن يأتي ملائكة بالليل يأخذون هذا القرآن وينزعونه من قلوب الناس، أو الله جل وعلا يأخذه بقدرته سبحانه وتعالى، فلا يدرو بعد ذلك ما صلى ولا صيام. قال بعض أهل العلم: وهذه من المصائب العظام، لأن رفع القرآن من بين أظهر المسلمين مصيبة عظمى، لكن نحن نخاف أن يرفع من قلوبنا تعظيمه. هذه أول مصيبة، يرفع من قلوبنا فقهه، يرفع من قلوبنا العمل به، هذه مصيبة أولى. ما سيرفع والناس يعملون به، إنما سيرفع إذا ذهب العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. هذه من المصيبة، ذهاب أهل العلم من بين أظهرنا. إذن إذا لم نعلم أولادنا القرآن ونعلمهم التفسير ونعلمهم السنة ونعلمهم الفقه ونعلمهم عقيدة السلف، من يخلف العلماء؟ مات العالم الفلاني وانتهينا؟ لا، نريد في الأمة أجيالا يأخذون هذا الدين، يتعلمون القرآن، وإلا ما سيرفع إلا عند أن يجهل الناس. كما سمعت تقول له: ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ حك راسه. بل بعضهم يسألني ويقول: ما معنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد؟ آية واضحة، السورة واضحة، يعني يا أيها الكافرون أنا لا أعبد أصنامكم ولا آلهتكم، وأنتم ما دمتم رافضين وجاحدين أن تعبدوا إلهي رب العالمين، فأنا لا ألزمكم، لا إكراه في الدين، خلاص سيأتي عقوبتكم بعد. فهمت؟ فبعضهم حتى يعني ما يقرأ القرآن ويعلم أن هناك براءة من المشركين، بل بعضهم يقول النصارى إخوانه واليهود إخوانه، ينسى هذه الآية، هذه السورة التي فيها البراءة، وهو ربما يحفظها ويقرأها في الوتر ويقرأها في الليل. نريدك أن تتفقه يا عبد الله، نريدك أن تكون همتك عالية. الله المستعان. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا قرآننا، وأن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا والمسلمين في خير دائم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ علينا بلادنا، وأمننا في أوطاننا، واصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين. اللهم إنا نسألك هذا الجلال والإكرام أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، يا سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.